أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة الثالثة ظاهرا المعقودة في أن جملة من مضامين الزيارة الجامعة يدعى أنها مخالفة والعياذ بالله للكتاب والسنة. يدعى مثلا نقول مثل إياب والخلق إليكم وحسابهم عليكم، مع أن الأولية والآخرية من صفات الله عز وجل، فكيف يكون إياب الخلق إليهم أو حسابهم عليهم مع أن ديان يوم الدين مالك يوم الدين هو الله عز وجل، فكيف يكون حساب الخلق عليهم؟ كما في سورة الغاشية: إن إلينا إيابهم فذكر لست عليهم بمسيطر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أية حال هكذا ذكر، وذكرنا أصل هذا التساؤل في الواقع ناشئ في أعماقه من فكرة التجسيم والتشبيه. بس كيف أن مثل هذه النظرية أو هذه العقيدة تستشري عن شعور أو عن غير شعور، تستشري أيما كان في كثير من البحوث الإسلامية كنظرية الجبر، كما يقول جهابذة من علماء الإمامية أن الكثير من يتبرأ من الجبر أو يتبرأ من التفويض يقع من حيث لا يشعر في كثير من المباحث المعارف الإسلامية في الجبر أو في التفويض لوعورة هذه البحوث وهذه المعارف، يعني لوعورة نفس الجبر والتفويض ونفيهما وسلوك مسلك الحق والتوحيد وهو الاختيار أمر بين أمرين من جانب، ووعورة تلك المباحث وتطبيقات هذه النظريات. كذلك الحال في قضية لا تجسيم أو لا تشبيه ولا تعطيل، وإنما هو توصيف بتوحيد، المقولة قريب من هذا المضمون، المقولة المشهورة عن أهل البيت عليهم السلام، هم اللي أسسوها في يعني ما شروا هذه ورسوا صرح مثل هذه القواعد الدينية الشامخة الهامة، فإلا كان المسلمين في معزل عن الاطلاع على مثل هذه الحقائق الدينية والمعالم الدينية. بس ببركاتهم على يتحال لا جبر ولا تفويض وإنما أمر بين أمرين، لا تشبيه ولا تعطيل وإنما توصيف وتوحيد. تشبيه طبعا لا تشبيه قلنا يشمل التجسيم، بل التشبيه نفي التشبيه أعم من نفي التجسيم، يشمل نفي التجسيم وزيادة، لأن مخلوقات الله عز وجل لا تقصر على الأجسام، تشمل أرواح تشمل أنوار تشمل على حال مخلوقات مختلفة، فنفي التجسيم أخص من نفي التشبيه بالخلق، نفي التشبيه عام. محذور نفي التشبيه ونفي التجسيم، طبعا ليس محذور، مقصود من يتبنى ويلتزم بنفي التجسيم ونفي التشبيه يواجه من الجانب الآخر صعوبة نفي التعطيل. نفي التعطيل ما هو؟ نفي التعطيل يعني أن تعطل الباري عن صفاته أو عن الكمالات أو عن الفاعلية أو عن القيومية أو عن العالمية أو عن القدرة أو عن الإحاطة أو عن الهيمنة والمجرى أو عن أصل الوجود والعياذ بالله. تقول هذه المخلوقات برمتها والعوالم برمتها لا خالق لها، تعطل العالم الخلق عن الخالق. التعطيل لا ريب أنه هو أيضا مرفوض ومنفي وغير صحيح، ولكن كيف في حين تنفي التجسيم وتنفي التشبيه تستطيع أن أيضا تنفي التعطيل؟ لأن نفي تعطيل لا بد لك من إثبات، إثبات صفات لله، إثبات فاعلية لله، إثبات حاكمية لله عز وجل. إذا أردت أن تثبت أثبتت بتمثيل وتشبيه، وقع في محذور التشبيه والشنو أو التجسيم. إذا أردت أن تسلك مسلك الإثبات، وإذا أردت أن تسلك مسلك النفي تريد تنفي التعطيل التشبيه وتنفي التجسيم، قد يؤدي بك الانجرار إلى النفي المطلق الذي هو التعطيل. فالإثبات المطلق قد يجرجرك إلى ماذا؟ نفي التعطيل. شنو التعطيل؟ هو النفي، نفي النفي وماذا؟ إثبات. نفي التعطيل قد يجرجرك إلى ماذا؟ إلى التشبيه أو التعطيل أو التجسيم. سيد لم يكن تجسيم فهو تشبيه، تشبه ما تشاهده وتدركه من أفعال وأفاعيل المخلوقات تشبهه وتثبته للباري، لأن حدود إدراكك ما هي؟ حدود إدراكك أفعال للمخلوقات، فتثبته بعينها وبمثلها للباري، فيكون تكون مشبه من حيث لا تشعر. وإن نفيت مثل هذه الإثباتات اللي التشبيه وده التجسيم، نفيته وأفرض بك النفي، وقعت في محذور التعطيل. لذا كأنما هناك جدلية عويصة بين نفي التشبيه ونفي التعطيل، نظير العويصة الموجودة المعقدة بين نفي الجبر ونفي التفويض. تنفي الجبر أدى به المعتزلة إلى التفويض الباطل، كأنما الله فوض إلى العباد تفويض عزلي، يعني انعزل وانحسرت قدرته والعياذ بالله عن المخلوقات. بعد كان مثل عطية عاطم أو مهدي إلى طرف آخر، في حين تنقطع الصلة بين الواهب والموهوب، ويستقل الموهوب بالهبة. البال ليس كذلك، تفويض يسمى عزلي، بحيث يفوض القدرة إلى المخلوق ويعتزل، أعوذ بالله، تنحسر قدرته وهيمنته وإحاطته، أن تفويض باطل. زي إذا تريد تنفي التفويض الباطل يفرط بك الحال أن تقول لا، كل شيء يستند إلى إرادة الباري وليس هناك إرادة للمخلوق، جبر يصير. تريد تثبت الفاعلية والقدرة لله في الأفعال بقول مطلق يجرجرك إلى الجبر. تريد تنفي عشان لا يصير جبر، النفي المطلق يلجئك ويؤدي بك إلى ماذا؟ إلى التفويض. إذا كيف تعتمد طريقة وسط؟ أمر بين أمرين التي أبان عنها أهل البيت، دي طريقة صعبة مغامضة. فإذا البحث في هاتين النظريتين في الواقع، أو في عفوا في هاتين القاعدتين، وعر وصعب وعميق. قد كما يقول كان جهابذة علماء الإمامية من فلاسفتهم ومتكلمهم البارعين تخوض انت بشكل مفصل تكتب كتب وأسفار وصفحات في بيان وتحقيق هاتين القاعدتين، لكن نفس هذا الكاتب الذي يحقق وينقح مثل هذه المباحث في القاعدتين من حيث لا يشعر في أبواب المعارف الأخرى هو يقع في خلاف هاتين القاعدتين ويترك لا شعوريا الالتزام بهاتين القاعدتين ويقع في المحاذير الأخرى. يعني كان هو مسلكه مسلك الاختيار من حيث لا يشعر يقع في مسلك الجبر أو مسلك التفويض، وكذلك في مسألة التعطيل والتشبيه. على كل عموما حببت أن أركز بشكل دقيق على هاتين القاعدتين لأن هاتين القاعدتين بنيويتين ناخرتين في عظام منظومة كثير من المعارف، وكذلك ما نحن فيه وهي ماذا؟ كذلك ما نحن فيه قضية الآن الحساب. إذا اعتمدنا مسلك الحق ومذهب الحق من أن الباري تعالى ليس بجسم ولا يشابه أحدا من خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه، فهل هذا يا ترى فقط في دار الدنيا؟ طبعا في كل النشاءات، بل هو على كل لا تحيط به نشاءات المخلوقة، نشاءات الآخرة ونشاءات الدنيا ونشاءات البرزخ ونشاءات ما قبل، كل هذه النشاءات نشاءات مخلوقة كيف تحيط بالخالق؟ فهو ليس بجسم محدود بل ولا يشبه أحد من خلقه. إذا كان الحال كذلك فهل يتوقع أصحاب مذهب التجسيم أن نقول أن إياب الخلق إلى الله عز وجل في يوم القيامة، يعني نشاهد الله تعالى بالرؤية البصرية الجسمانية الجغرافية المكانية بحيث تكون هناك مواجهة وجهة جغرافية للباري تعالى؟ هذا ما يمكن التفوق به، لأنه يستلزم ماذا؟ يستلزم محدودية الباري، وإلا لصدقت مقولة قريش العاصية على رسالة السماء أن إذا كانت عدة أصحاب النار الملائكة 19 احنا جمهورنا غفير قريش نقيم بدر أخرى وعلى حال أو أحد أخرى ونتغلب، أو كما في المقولات الإسرائيلية أن هناك مصارع بين الله عز وجل وبين الآخرين أعوذ بالله، وقد يلطم وجه الله استخر من هالسفاسف هذه. على أي حال فإذا كان الله عز وجل ليس بجسم ولا يشبه أحد من خلقه، أي معنى لإياب الخلق إلى الله وحسابه مع الله؟ لا نستطيع شوف أن نشبه ونجسم، ننفي التجسيم في أي بحث، بحث المعاد. لا تظنن أيها الباحث أن تنفي قاعدة التجسيم فقط في مبحث دون مبحث. التجسيم والتشبيه قاعدة بنيوية منفية في مبحث التوحيد وفي مبحث المعاد كذلك. إذا كان قاعدة نفي التجسيم والتشبيه قاعدة أصيلة في التوحيد، فهل تظننا أن لا تطبقها في المعاد؟ حتى في المعاد تطبقها، مو فقط في التوحيد. والمعاد نوع من التوحيد بعد، توحيد الغاية، فأيضا في المعاد لا تجسيم ولا تشبيه، يعني الله عز وجل ليس بجسم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ليس بنظر جسماني بل برؤية قلبية، كما قال الصادق لأبي بصير تلميذه حيث سأل أبو بصير الصادق هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: يا أبي صيني يا أبا بصير، أين تذهب؟ ما المضمون؟ أين تذهب بك المذاهب؟ يعني ليس رؤية بصرية جغرافية بعين جسمانية، رؤية قلبية بحقائق الإيمان. ثم قال الصادق عليه السلام بنحو من التصرف والعناية الإلهية، قال: ألا تراه بقلبك الآن؟ فتأمل، مو تأمل بخياله أو بوهمه أو بعقله، إنما تأمل يعني بوجدان قلبه. قال: نعم يا ابن رسول الله. الرؤية القلبية، هذه الرؤية، الرؤية القلبية التي يثبتها مذهب الإمامية ومدرسة أهل البيت. إذن تطبيق قاعدة نفي التجسيم في المعاد، الكلام فيها الكلام، يجب أن نطبق نفس القاعدة، قاعدة نفي التجسيم ونفي التشبيه. إذن في عرصات يوم القيامة الملائكة قل أنهم أجسام، أجسام لطيفة ما شبه ذلك، نورانية كذا كذا كذا، لكن الباري تعالى أن تستطيع أن تثبت له جسم؟ ليس بجسم، وليس بيشبه أحد من خلقه. إذن نفينا التجسيم، إذا نفينا بنفي مطلق ألا نقع في التعطيل؟ زين، هل يعطل الله عز وجل عن الحاكمية في يوم القيامة؟ ما يمكن، لأن الإغراق في النفي يؤدي بنا إلى ماذا؟ إلى التعطيل. نفي النفي، أي نفي التعطيل، التعطيل هو نفي، نفي النفي الإثبات، الإغراق في الإثبات بكل صفة إثباتية يؤدي بنا أيضا إلى التجسيم والتشبيه. ما الحل؟ هناك توصيف وتوحيد. كيف؟ إذا نفي التجسيم والتشبيه في يوم القيامة لابد أيضا من نفي التعطيل. لابد أن يوم الدين الأصيل الحاكم الأول هو الله عز وجل. كيف نثبت انه هو الحاكم يوم الدين، هو مالك يوم الدين، هو ديان يوم الدين الاول والاخير؟ هذا التساؤل ليس فقط يطرح في المعاد، حتى في دار الدنيا. انا اتعجب انه فقط هؤلاء المستشكلين او المتساعدين كانما فقط يريدون ان يوحدون الله عز وجل في يوم المعاد. في دار الدنيا كيف ما توحد الله؟ لابد ان توحد الله. زين، في دار الدنيا تعطل الله؟ إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله، مو فقط الحكم التشريعي، إن الحكم إلا لله، حتى الحكم التكويني. في حاكم، ما تشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل، الحاكم التكويني ما كذا. إن الحكم، أي حكم، أي فرض إرادة، هي بالأصالة لله عز وجل، ومن بعد يقدر خلقه. لذلك فرق عقيدة أهل البيت عليهم السلام عن عقائد بقية مذاهب المسلمين هو هذا، أنهم يرون أن الله عز وجل الآن في النظام الاجتماعي أو السياسي غير متصرف. الله عز وجل فقط أتى لهم بدستور خالد سماوي، شريعة ودين، ثم ترك الأمور على غالبها. عجيب هالشيء هكذا. إذن مو هو الحاكم، يعني القوة التشريعية، السلطة التشريعية بيد الله، أما السلطة السياسية والسلطة التنفيذية، السلطة القضائية الإجرائية، مو بيد الله. ما استطاعوا أي مدرسة وأي مذهب من مذاهب الإسلام، ما استطاعت أن تصور هذا المطلب، غير أهل البيت عليهم السلام. حاكم ليس فقط في يوم الدين، هنا حتى في دار الدنيا الحاكم هو الأول، هو الله عز وجل. هنا كيف تثبتوا؟ بجسم؟ أعوذ بالله، لا. بتشبيه؟ لا. بماذا؟ نفي التجسيم ونفي التشبيه. تعطيل؟ هم التزموا بالتعطيل في دار الدنيا، أن السلطة التشريعية نعم بيد الله، أما السلطة التنفيذية، السلطة السياسية، السلطة العسكرية، السلطة الإجرائية، السلطة القضائية، السلطات العديدة، هذه أعوذ بالله القدرة الإلهية محصورة عنها، أعوذ بالله، منكفئة، أعوذ بالله، منعزلة، أعوذ بالله، يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. تصرف الله لا ينحصر في دار من دور الخلقة، في نشأة من نشآت الخلقة، هي مخصوصة فقط بيوم القيامة حتى في دار الدنيا. كيف صوروا أهل البيت حاكمية الله في دار الدنيا؟ الحاكم الأول هو الله حتى في حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى في حكومة أمير المؤمنين. الحاكم الأول ليس أمير المؤمنين، الحاكم الأول الرسول الله، والحاكم الثاني في حكومة أمير المؤمنين في الخمس سنوات أيضا الرسول، والحاكم الثالث أمير المؤمنين. كيف الحاكم الأول هو الله عز وجل؟ ما يشاءون إلا أن يشاء عباد مكرمون يفعلون ما يؤمرون لا يسبقونه من قول وهم بأمره يعملون. هم مهبط مشيئات الله، مهبط إرادات الله، إرادتهم مؤتمرة بإرادة الله، حتى إرادة الله التنفيذية السياسية العسكرية القضائية المالية. يا نبي الله جاهد المنافقين اعلن الحرب، يعني يا نبي يا رسول الله في الآية القرآنية عاهد اجنح للسلم كذا حرب سلم، خذ منهم صدقة، تدبير اقتصادي مالي. ليس فقط هذه، لا نقرأ هذه الآيات بحسب موارد النزول أنها تشريعات كلية فقط يا أخوان. قراءة القرآن وتفسير القرآن ليس بهذا النحو عند أهل البيت فقط، هذه ليست تشريعات كلية فقط، هذه تنفيذات إجرائية أيضا. كل بند تشريعي كلي كما هو بند تشريعي كلي في تفسير القرآن هو أيضا بند إجرائي تنفيذي تفصيلي من الله عز وجل، وحاكمية. تشريع الجهاد، تشريع على حال الاقتصاد، تشريع السياسة، تشريع البنون، حتى في الطلاق، في الظهار. من الذي فصل هذا الظهار؟ ليس الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الله عز وجل. يعني شوف، حتى في الأحوال الشخصية الحاكمية الأولى بحسب منطق القرآن لمن كانت؟ لله عز وجل، ومن بعد لرسوله. كأمور تفصيلية ليس فقط كتشريعات كلية. وعجيب هذه، للأسف هذه الجهة أغفلها المفسرون حتى من كلا الفريقين إن شاء الله، بخلاف روايات أهل البيت عليهم السلام. إذن حكومة الرسول صلى الله عليه وآله التي نشاهدها في القرآن، من الحاكم الأول فيها؟ نشاهد الله. ليس فقط سلطة وصلاحية تشريعية لله عز وجل في حكومة الرسول، بل حتى الصلاحية السياسية والسلطة السياسية والسلطة القضائية. القاضي الأول هو الله عز وجل، يعني في المنعطفات الخطيرة هنا تصل نوبة إلى الله، إلى قضاء الله. في المنعطفات الاقتصادية الخطيرة الحاكم الاقتصادي الأول هو الله. في المنعطفات العسكرية الأولى الخطيرة أيضا هو الله عز وجل، ومن بعده تأتي رتبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور التي هي دون ذلك. هذا يا أخوان، هذه النظرة التوحيدية والحاكمية لله عز وجل في دار الدنيا لا تجدها عند غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ونحن لسنا في عقيدة مدرسة أهل البيت خاصة بحكومة الرسول وبعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك في عهد الأئمة. في حكومة أمير المؤمنين الحاكم الأول هو الله. لما؟ لأن أمير المؤمنين مهبط إرادات الله، ليس الشرائع تنفيذ للشريعة، تطبيق للشريعة. يتنزل الأمر على الرسول صلى الله عليه وآله ولو في عوالم البرزخ أو عالم الآخرة، ثم يتنزل على أمير المؤمنين. ومن ثم المؤمنين يأتمر وهو في دار الدنيا بأوامر النبي التفصيلية والنبي في البرزخ. نحن لا نحسر ولاية الرسول صلى الله عليه وآله بدار الحياة الدنيا. عليكم السلام. يا حسين اخرج الى العراق، ان الله شاء ان يراك قتيلا. بامر من اذن انتدب الحسين؟ بامر من الله ورسوله. الرسول في دار الاخرة، نعم في دار الاخرة وهو رسول ومطاع، اطيع الله مخصوصة بحياة الرسول، لو اطاع مطلقة لله مطلقة. كذلك أطيع الرسول لا يظنن ظن أنها طاعته مخصوصة بمقيدة بوجوده الشريف صلى الله عليه وسلم في دار الدنيا، لا حتى في دار الآخرة. في دار الآخرة من الذي يوصينا بالرسول صلى الله عليه وآله؟ أئمة أهل البيت. ابن عباس يسأل سيد الشهداء، خب أنت مؤتمر بأمر الرسول بالشهادة، فما بالك وما بال هذه النسوان تصطحبهن معك؟ قال إن الله شاء أن يراهن، إن الله شاء. هذه جدا حاكمية، شنو تفصيلية لو تشريع كلي؟ حاكمية تفصيلية. في عهد الحسين الحاكم الأول في نظام المسلمين الذي يدبره ويديره الحسين صلى الله عليه، من هو؟ هو الله عز وجل، ثم رسوله، ثم الحسين صلى الله عليه. إذن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام الحاكم الأول في دار الدنيا أيضا هو الله عز وجل. إذن كيف إذن ليس تعطيل في مدرسة أهل البيت في حاكمية الله حتى في نشأة الدنيا؟ ليس تعطيل. إذا لم نعطل في مدرسة أهل البيت حاكمية الله في دار الدنيا، نشبه، نجسم الله، نقول إن الله شاء، أعوذ بالله، شاب أمرض أملس ما شابه ذلك، فتى بهي جميل جلي، أعوذ بالله، هذه الصفات لله، نجسم. أو نقول أن الله عز وجل نشبهه لا بالأجسام، نشبهه بغير المخلوقات، روح أعظم، لا أعوذ بالله، لا ليس بروح. أو نور، أعوذ بالله، نور السماء، يعني نور مختلط بالسماوات، نور يتولد منه طاقة وطاقات أخرى، أعوذ بالله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. توحيد صعب، أي طبعا صعب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس بجسم، ليس بشبيه، له شبيه، ليس يشبه بخلقه، ولا تعطل. تتسد علينا الأبواب، أي باب تفتحه؟ أي في باب تفتحه، توصيف وتوحيد، تنزيه عن التشبيه، وأيضا توحيد يعني نفي التعطيل، تنزيه وتوحيد. فكذلك إذن كيف أثبتنا حاكمية الله عز وجل؟ نقول لأن الحاكم الأول في دار الدنيا حتى، وفي نظام الاجتماع وفي النظام السياسي وما شابه ذلك، في نظام الخلقة الحاكم الأول هو الله عز وجل. كيف حاكم؟ بالآيات التي وبالأسماء وبخليفته، إني جاعل في الأرض خليفة. هذا المنطق القرآني، إني جاعل في الأرض خليفة، يعني تفويض عزلي، ها؟ تعطيل الله أعوذ بالله، انكفاء لقدرة الله أعوذ بالله، انحسار لقدرة الله وتصرف الله عز وجل، لأنه تصرف الله أن تباشره بجسمانية وليس توحيد الله أن تباشره بتشبيه من خلقه، كان يكون روح أو نور يحل في جسدك. هذه صرنا مذهب الحلولية، مذهب الحلولية الصوفية ما هو ما يقولون؟ يقول إن الله يحل في روح الإنسان أو في جسده أو نور يحل. مثل نوره نوره المخلوق، نور السماوات يعني فعله لا ذاته، داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة. يعني ابن أبي طالب هم الآن فلاسفة القرن 21 أو القرن 15 هجري ما يفهمون هذه المطالب، فكيف أنت قلتها في قبل 14 عام؟ نهج البلاغة نهج معقد فلسفي. إيه وضعوا الفلاسفة، أي وضعوا الفلاسفة، والفلاسفة يفهمونه الآن مع المدارس الفلسفية وعملقتها وما جرى ذلك، يحيرون حيص وبيص. شنو هاي؟ لا داخل لا بالممازجة، خارج لا بالممازجة. ضيعنا من يوم صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، لا ضيعنا عن الباطل وأرشدنا إلى الحق. شنو الكلمات اللي يقولها هو صلى الله عليه وولده في المعصومين اللي تتحدى البشرية إلى يوم القيامة في المعجزة العلمية، معجزة المعارف؟ عبد التعبير العراقي الدارج، فنك تجيب واحد يفهمك مطلب ويقعدك قواعد. كانت هيجل بيجل اللي تجيبه، اللي تجيبه بقي له الرويد اللي تجيبه، اي واحد. داخلون في الاشياء لا بالموازجة، حتى الطراح الفيزياء الحديث شلون يفهموا هذا المطلب؟ داخل في أشياء لا موازنة، خارج عنها لا بالمزايا. هي هاي عورة اللي قلنا التوحيد والتوصيف، لا تشبيه لا تجسيم، كفى لا ما يكفي، لا تعطيل. زين شلون توصيف وتوحيد؟ دي القاعدة على كل، قاعدة عميقة عملاقة خطيرة اعتقادية. كيف يتصور الإنسان كما في حاكمية الله عز وجل في دار الدنيا؟ حاكمية الله عز وجل في دار الدنيا هكذا، أن يكون حاكم بأن بقدرته وهيمنته وإحاطته على خلفائه، حتى خليفة الله بدءا من آدم إلى النبي الخاتم إلى الوصي الخاتم عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو قادر على وجودهم وعلى أفعالهم، وهم مفتقرين إليه في وجودهم وفي أفعالهم وفي صفاتهم، لا يستغنون ولا يستقلون عن فيضه لحظة عين، وما هو أقل من ذلك. خلقه قائم به تعالى، هذا معنى تصرف الله وقدرته، لا أنه تجسمه أو تشبهه، هذا معنى عدم تعطيله. تصرفه نافذ، قدرته نافذ، فعله نافذ، حاكم مهيمن مسيطر على أشرف المخلوقات إلى أدنى المخلوقات، هذا معنى تصرفه وحاكميته. لأن حاكميته أن تذهب إليه في موقع جغرافي وتبصره برؤية بشرية. إذا حاكمية الله في دار الدنيا عند قصر رئاسة الجمهورية أو قصر ملكي، عليه نقرأ في الدعاء أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح لا يغلق ملي حجاب. شنو في قصر رئاسي لله عز وجل نذهب إليه؟ ينزل في عرفة مدري ليلة الجمعة على حمار، أعوذ بالله التعبير عليه، لا ليس كذلك. حاكمية الله عز وجل مالكيته ليوم الدين ولدار الدنيا هي فواضح. يوم الدين مالك هو مالك كل شيء، إن الحكم إلا لله، سواء في دار الدنيا أو في دار الآخرة أو في أي مجال في أي موقع. حاكمية الله عز وجل بتوسط حكومة أوليائه، لأن أوليائه قائمون به وجودا وفعلا وتصرفا. ولذا هذا المنطق نشاهده في القرآن الكريم، يذكر القرآن الكريم حتى في توفي والإماتة، يسندها القرآن الكريم تارة إلى الله عز وجل، وتارة يسند الإماتة والتوفي إلى ملك الموت عزرائيل، وتارة يسند التوفي إلى أعوان عزرائيل وهم الملائكة الآخرون. إذن هذا شنو؟ تناقض، تنافي في القرآن الكريم؟ لا، ليس تنافي، بل هذه كما يقولون سلسلة طولية. الله أقدر عزرائيل على الإماتة، لكن الله قدرة عزرائيل قائمة بالله، وقدرته تعالى على قدرة عزرائيل أقدر من قدرة عزرائيل على قدرة نفسه التي وهبها الله إليه. لذلك ترى التعبير القرآني على حال فيه كل هذه الله يتوفى في كما في سورة الزمر، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، وهو الذي في سورة الأنعام وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وغيرها من آيات فأسندها إلى ذاته المقدسة. مع ذلك الله عز وجل ترى في سورة السجدة يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذا الإسناد تضارب فيه، تناقض؟ لا. كذلك يسند إسناد ثالث القرآن الكريم يقول ماذا؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق في سورة الأنفال. إسنادات ثلاثة، تارة يسند إلى ذاته المقدسة، تارة يسند إلى عزرائيل، تارة يسند إلى الملائكة عاونت وأعوان عزرائيل. أي تناقض؟ لا، ليس تناقض، هذا هو التوحيد. الإماتة أهون من الحاكمين، إماتان خطيرة. الإحياء أيضا كذلك خطير، يسند الإحياء إلى ذاته المقدسة، تارة يحيي يسند الإحياء إلى إسرافيل ينفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور، ما قال أنفخ في الصور، وتارة يسند. فهذا ليس، إذن أفعال الله عز وجل حتى أفعاله أفعال الألوهية، إحياء، إمادة، ما شابه، حاكمية، ديانية، هي بتوسط ماذا؟ بتوسط شرائف مخلوقاته، بتوسط ماذا؟ شرائف مخلوقاته، المخلوقات الشريفة التي هو من ملائكة مقربين، من أنبياء أو رسل، أفعالهم تسند إليه تعالى. لما تسند إليه؟ لأن كل فعلهم قائم به، كل وجودهم قائم به. كيف صور أهل البيت حاكمية الله في دار الدنيا؟ كيف نصور القرآن الكريم حاكمية الله في التكوين بغض النظر عن دار الدنيا ودار الآخرة اللي هو كالإماتة؟ حاكمية الله في التكوين، حاكمية الله في النظام الاجتماعي كما في مدرسة أهل البيت، كذلك حاكمية الله في دار الآخرة. ديان يوم الدين بأن ينصب خلفاء له يدينون الناس، ويوم نضع الموازين القسط، يصح أن نسند إلى الميزان كما قال صادق نحن الموازين القسط، الشهداء على الناس له، الله عز وجل أتى بدورهم. قال يوم في سورة النحل 89 يوم نأتي يوم نبعث من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. باعتراف الفخر الرازي يقول أن هذه الآية دالة على وجود باعتراف الفخر الرازي يقول أن هذه الآية دالة على وجود في كل قرن، في كل أمة يعني كل قرن، وجودي شاهد لا يزل ولا يخطأ، لأن لو كان فيه زلل وخطأ لكان أحق أن يشهد عليه بدل أن يكون شاهد. وهذا قد تكرر في القرآن الكريم في آيات وسور عديدة أن هناك أشهاد على الأمم والناس والبشرية، وهؤلاء الأشهاد من هذه الأمة في سورة الحج، ملة ومن نسل إسماعيل، قرأناها في المسائل السابقة تذكروا ونسيتوا، ملة أبيكم إسماعيل هو الذي سماكم المسلمين، وفي هذا ليكون الرسول لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شاهدا. في سورة الحج آخر آية قرأناها شهداء يوم القيامة الذين يداينون الناس، الشاهد على الناس يعني ماذا؟ يدين الناس، إن فعل حسن بحسن وإن فعل بقبيح قبيح، والداين فوقهم الرسول، والداين فوق الرسول من؟ الله عز وجل، سلسلة مراتب وصلاحيات كما في حاكمية الله عز وجل في دار الدنيا التي لم يثبتها غير أهل البيت عليهم السلام، ليس حاكمية صلاحية تشريع، حاكمية سياسية، الحاكم الأول السياسي في حكومة الرسول وأمير المؤمنين هو الله، والحاكم العسكري الأول والحاكم الاقتصادي الأول، حارب هنا، اغزو هنا، عاهد هنا، قضى هنا، حتى في الأحوال الشخصية الحاكم الأول هو الله. هذه في غير نظرية أهل البيت في عقيدة أهل البيت لا غير مصورة، محسورة يد الباري أعوذ بالله عن التصرف، فقط في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. إذن تلخص أن حاكمية الباري، أو ندع هذا التلخيص إن شاء الله اليوم غد كي يكون فيه نوع من ذكر النتيجة بشكل مبسوط وبعض الثمار. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.